بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء هذه الليلة المباركة أبيات في الكرم. نحن نعلم أن الكرم من أعظم الأخلاق في العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم. القرآن خلد هذا الخلق الكريم بما ذكره الله عز وجل عن خليله إبراهيم وعناية الخليل بضيفه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وأمنا رضي الله عنها خديجة بنت خويلد لما خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم من بعثته ذكرت له عليه السلام بعض مناقبه، لما قالت له: والله لن يخزيك الله أبدا، فذكرت منها قراء الضيف. ما بين أيدينا الليلة قصيدة للشاعر المخضرم الحطية واسمه جرول، وقد مر معنا كثيرا الحديث عن الحطية، لكننا اليوم سنقف مع هذه القصيدة وما جاء فيها من تصوير لبيئة عربية تتحدث عن الكرم وتجعله أعظم وأجل مناقبها وصفاتها، في قصة شعرية ظاهر الأمر أنها من خيال الشاعر وليس لها في عالم الواقع حقيقة. وأيا كان الأمر، فقد كانت الأبيات 16 بيتا تمثل قصة شعرية محفوفة بالعاطفة، استطاع الشاعر أن يوظف مفرداتها لأن يصل الخطاب هينا لينا بينا إليك أيها المتلقي. يقول الحطية: وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسم، أخي جهوة فيه من الأنس وحشة، يرى البؤس في من شراسته نعمة، أي يرى البؤس يقصد في الصحراء، وأفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح تخالهما بهما، حفاة عراة ما اغتدوا خبز ملة، ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. ثم ذكر كيف أنهم فوجئوا بمن يأتيهم، ثم تبين أنه ضيف، قال: فلما بدا ضيفا تشمر واهتم، فقال: هيا رباه، ضيف ولا قرى، بربك لا تحرمه تل ليلة اللحم. فقال ابنه لما رآه بحيرة: أيا أبت اذبحني ويسر له طعما، ولا تعتذر بالعدم عل الذي طرأ، يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. فروى قليلا ثم أحجم برهة، وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم. فبينهما إذ عنت على البعد عانة، قد انتظمت خلف مسحلها نظمة، عطاشا تريد الماء فانساب نحوها على أنه إلى دمها أضمى. ثم ذكر خاتمة الأمر وكيف أمسى الأب أبا والأم أما. هذه القصيدة بعض أبياتها على وجه الإجمال، ونأتي الآن للمفردات وشرح القصيدة. ما الذي أراد الحطيئة أن يقوله؟ هو يتحدث من فرط خياله عن رجل مرمل أي عظيم الفقر، في شعب من الشعاب في الصحراء، انفرد عن الناس، فيه وحشة لا يحب الألفة واجتماع الناس، بإزائه عجوز أفردها عن الآخرين، لا ثلاثة أطفال سماهم في القصيدة أشباح لفرط فقرهم. ثم ذكر بعضا من وصفهم: حفاة عراة ما اغتدوا خبز ملة، ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. فهم لهم ثلاثة أيام لم يطعموا، حتى اضطروا إلى أن يعصبوا بطونهم من شدة الجوع. إذا به يرى شبحا، ظنه أول الأمر وحشا كاسرا، فراعه الأمر وأفزعه خوفا على الصغار. ثم تبين له أن هذا الشبح إنما هو ضيف قادم، وحق الضيف أن يقرأ أن يطعم وهو لا يملك شيء، وما الذي يعلم الضيف أن هذا المضيف لا يملك شيئا؟ فأضحى في حير، لجأ إلى ربه وأخذ يستغيث ويسأل الله أن يطعمه. الابن رأى أباه وسؤاله الغوث من الله، فقال لأبيه اذبحني ويسر له طعما، ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى، يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. لم يذبح فتاه، لم يذبح ابنه، وإنما تريث. فبينما هما على تلك الحال إذ مر قطيع من بقر الوحش ينتظم خلف الذكر منه، والأتان بعده هي عطاش إلى الماء وهو عطشاء وهو عطشان إلى دمها. أخرج من كنانته سهما رماها بها، وفق السهم أتانا مكتنزة لحما وطبقت شحما، خرت صريعة تدمى، فذهب إليها يجرها إلى أهله، فكانوا فرحين وهم يرون الجراح تدمى. ثم إنهم أطعموا ضيفهم دون أن يغرموا شيئا مما يملكونه، بل غنموا الذكر الحسن وإطعام الضيف، فأضحى الأب أبا بحق للضيف والأم من بشرها أمة. هذه هي القصيدة من حيث الإجمال. الآن نأتي للأبيات. وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل. الواو هذه تسمى عند العرب واو ربا، وهي كثيرة في شعرهم، ومنه قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، أي رب ليل كموج البحر. وقول الآخر: وأطلس عسال، أي رب أطلس عسال. ورب حرف جر شبيه بالزائد، ينطق تخفيفا وينطق مشددا، وهذه الواو تسمى واو رب. وطاوي ثلاث، أي جائع لمدة ثلاثة أيام. عاصب البطن مرمل، مرمل بمعنى فقير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الدجال ذكر أنه يمر بالقوم مرملين، أي فقراء لا يملكون شيئا. فنحن نحاول أن نجمع ما بين مفردات أبيات الحطيئة، ما جاء في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلكم المفردات. وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل. وقد مر معنا كذلك في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ربما مرت عليه أيام وليالي يعصب فيها بطنه بحجر من شدة الجوع. وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء، البيداء الصحراء، ومنه قول المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم. وكذلك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، في خبر ذهابه صلى الله عليه وسلم للحج من ذي الحليفة. فالبيداء هي الصحراء. وقد قال المتنبي كذلك: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هنا قال ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسمة، أي ليس لهم جيران يسكنون معهم. ولهذا قال بعدها: أخي جفوة فيه من الإنس وحشة. هو رغم أنه إنسي إلا أنه من كثرة من فرد بنفسه عن الناس دخله شيء من التوحش، أصبح كالوحش الذي يألف القفار والبراري والبيداء. ثم قال: وأفرد في شعب عجوزا إزاءها. أفرد أي عزل، أي كان حقا أن يسكنها مع الناس لكنه عزلها عن الناس وأسكنها شعبا من الشعاب، وأفردها شعبا عجوزا إزاءها، جعلها مقابل لأبنائها إزاء ثلاثة أشباح تخالهم بهمة، يقصد بالثلاثة أشباح بنيها الذين هم أبناؤه، من جوعهم من فقرهم مما لا يأكلون أصبحوا كأنهم بهما، أي أولاد الضان. ثم قال عنهم: حفاة عراة ما اغتدوا خبز ملة. حفاة عراة يبين لك أي مسكنة أصابتهم، فلا شيء ينتعلونه ولا شيء يكتسون به. هو لا يقصد أنهم عراة بالكلية، لكن قل ما يوجد إلا ما يسد الأمر الذي يجب أن يسد، وهذا معنى قولي حفاة عراة. ولا بد من استصحاب الحال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة. هنا حفاة عراة بمعناها الكامل، ليس هناك شيء يكسونه، لأن الله عز وجل قال: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال جل وعلا: كما خلقناكم أول مرة، وقد خلق كل واحد أول مرة حاف عار، لكن الأبيات في قصيدة الحطية صعب حملها على الحقيقة كلها. حفاة عراة ما اغتدوا خبز ملة، المل الرماد الحار، وأحيانا يجعلون الخبز ينضج على الرماد الحار. ولهذا جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عن حاله مع رحمه وأخبره الرجل أنهم يقطعونه وهو يصلهم، قال إن كان حقا ما تقول فكأنما تصفهم المل، والمل هو الرماد الحار. فالشاعر هنا يقول حفاة عراة ما اغتدوا خبز ملة، ولا عرفوا للبر القمح الحنطة، ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. منذ أن كانوا، منذ أن نشأوا، لم يعرفوا الترف ورفاهية العيش والطعام الذي يأكله المترفون من الناس على الأقل في ذلك الزمان. أما في زماننا هذا فقلما أحد لا يجده. حفاة عراة ما اغتدوا خبز ملة، ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. ثم ذكر قدوم الضيف عليهم، فلما بدا ضيفا تشمر واهتم، هو رأى عن البعد شبحا لم يتبين له ما هو ذلك الشبح. هو الآن منفرد بتلك العجوز المرأة زوجته وأبناءه في ذلك الشعب، فخاف عليهم من وحش كاسر من سبع ضاري، لكنه أضحى ضيفا ولم يعد وحشا كاسرا. فانقلب الحال من حال الخوف على الصغار إلى حال الاهتمام بالضيف. فالعاطفة هنا في قصيدة الشاعر تتقلب بصاحبها، فلما بدا ضيفا تشمر واهتم، انتقل الأمر، يهتم بذلك الضيف وهو لا يملك شيئا. فلما رأى ضيفا تشمر واهتم فقال هيا رباه، أخذ يستغيث بربه ويناجيه، فقال هيا رباه ضيف ولا قرأ، فإن من حق الضيف أن يقريه الإنسان وأن يطعمه. وقد جاء في ذلك أحاديث، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقال هيا رباه ضيف ولا قرأ برب حقك يناشد الله، لا تحرمه تل ليلة اللحمة. فالانظر للمناجاة والقسم في آن واحد، كل ذلك مما أصابه من الهم نحو ضيفه. وحق لمن أراد أن يضيف أن يهتم أولا. والشاعر العربي يقول وما لي من شيمة غيرها تشبه العبد، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. فالإنسان يتذلل ما أمكن لضيفه يخدمه، يبش في وجهه فضلا على أن يطعمه. فقال هنا بحقك لا تحرمه تل ليلة اللحمة. الابن ذلك الصبي الصغير يرقب أباه في نظر الشاعر، ويرى اهتمام أبيه بالضيف، ويرى كيف يتوسل الأب إلى ربه جل وعلا في أن يطعم ذلك الضيف، فيفدي الضيف بنفسه. اذبحني، يقول لأبيه، ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى، يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. أي ليس لك يا أبي أن تعتذر بأننا مرملين، بأننا لا نملك شيئا، فإن الضيف قد يظن لنا مالا لكن البخل منعنا أن نقريه وأن نطعمه فيوسعنا ذما. وقد كانوا ينشدون الذكر الحسن، وهذا شأن العرب بجاهليتهم، وإلا حاتم على جوده وكرمه لم يكن يرجو جنة ولا يخشى نارا، وإنما كان يريد الذكر الحسن بين الناس وقد أوتيه كما دلت عليه ذلك بعض الآثار. فقال اذبحني ويسر له طعما، ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى، يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. لكن ذلك الأب تريث قليلا، وقد أتقن الحطيئة ذكر ذلك ببلاغة بالغة المنتهى. قال فروى قليلا ثم أحجم برهة، وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم. فالمقصود هو أنه لم يقع منه الذبح لابنه، لكنه على الأقل كاد أن يذبح ابنه إكراما لضيفه، لكنه قال فروى قليلا ثم أحجم. أحجم عن ماذا؟ أحجم عن ذبح ابنه، ثم قيدها بفترة زمنية قصيرة. وأحجم برهة وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم، أصابه الهم الذي جعله كاد أن يهم، أي أن يقوم بذبح ابنه، لكنه تروى قليلا عل الله عز وجل أن يحدث له فرجا. وكان قبل ذلك قد دعا ربه كما مر معنا، قال فقال هيا رباه ضيف ولا قرى بحقك لا تحرمه تل ليلة اللحمة. هو الشاعر يريد أن يبين لك كيف أن العواطف تتغالب في صدري وقلبي ذلك الرجل، ما بين خوفه على ابنه وحيائه من ضيفه، ما بين رغبته في أن يطعم الضيف، ومعلوم أن الضيف لن يأكل لحم الإبن، لكن المقصود أن تلك الجماعة، تلك الأسرة، ذلكم البيت، كان الكرم يجري في عروقهم وفي دمائهم، وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم. ثم يأتيه الفرج بقطيع من بقر الوحش أو حمير الوحش يمر بين يديه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذه الليلة المباركة من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء أبيات في الكرم، وكنا وما زلنا نشرح أبيات الحطيئة التي مبدأها: وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسمة. وانتهينا كيف أن الإبن عرض على أبيه أن يذبح حتى يقرأ الضيف. قال الشاعر بعدها: فبينهما إذ عنت على البعد عانة قد انتظمت خلف مسحلها نظمة. والمراد ما بين الأب يراجع ابنه ويأخذ معه الحديث ويحاوره في كيفية قرى الضيف، وكيف أن الابن عرض نفسه على أبيه أن يذبحه، إذ عنت أي ظهرت على البعد عانة، عانة قطيع من حمير الوحش، قد انتظمت أي ذلكم القطيع خلف مسحلها نظمة. ولك أن تتصور أن الذكر منها يتقدم ثم هي تتبعه يريد أن يصل إلى الماء، قد انتظمت خلف مسحلها نظمة عطاشا تريد الماء، على أنه إلى دمه إلى دمها أضمى، عطاشا تريد الماء فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أضمى. ذلكم القطيع ينساب يمضي في مذهبه في طريقه يريد الماء ليرتوي، ما مقدار ما تريده قطيع ما يريده قطيع الوحش من الماء، مقدار ما في قلبه هو من الرغبة في دمها حتى يقري ضيفه. وهذه صورة بديعة للشاعر، على أنه منها إلى دمها أضمى، بل قال أضمى كأنه يريد أن يقول أشد ظمأ، فأمهلها حتى تروي عطاشها، حتى تروى عطاشها، أي تركها تشرب ترتوي حتى امتلأت. فلما فرغت من الشرب فأرسل فيها من كنانته سهما، الكنانة وعاء السهام. دولة مصر العربية المعروفة خريطتها أشبه بوعاء السهم، ولهذا يقال عن مصر أنها أرض الكنانة. هنا قال: فأرسل فيها من كنانته سهما، هذا سهم واحد لا بد أن يصيب بقرة واحدة، فخرت أي أصابت فخرت، نحوص يقصد الأتان، ذات جحش أي لها ولد، سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما. فذلكم السهم أصابت البقرة الوحشية فخرت ساقطة، تفرق باقي القطيع، فخرت نحوص ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما. أخذ يجرها إلى أبنائه والبشر يملأ وجهه، ويا بشرهم، يتكلم عن الأبناء، لما رأوا كلمها يدمى، الكلم هنا الجرح، يدمى يعني يسيل، وذلك دلالة على أن السهم قد أصابها. ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى. ثم قال: قد أضحوا مسرورين لأنهم قضوا حق ضيفهم ولم يغرموا غرما فلم ينفقوا شيئا من مالهم، لأنهم ليس لديهم مال في الأصل، ولم يتكلفوا ذبح الإبن، بل قال بعدها: وقد غنموا غنما. والغن ضد الغرم، والعرب تقول في مثل هذا: يتولى حارها من تولى قارها. فالشيء الذي لك غنمه عليك غرمه، وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين. فقال هنا: ولم يغرموا غرما ولم يغنموا غنما، وباتوا لأنهم قضوا حق ضيفهم وبات الأب من بشاشته أبا لضيفهم والأم من بشرها أما. فكل من الأب وكل من الأم قرت عينه بما وقع من إكرام الضيف. هذه أبيات القصيدة وبعض مفرداتها. الآن نأتي على قضية الكرم في تراثنا في ثقافتنا العربية. عنترة وهو شاعر جاهلي معروف كان يتكلم عن احتسائه للخمر، لكنه كان يقول إن الخمر تتلف ماله، لأنه وهو في حال الصحو ينفق، فما بالك في حال غياب العقل، لكنه يبقي على عرضه. ولذلك يقول: ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر من مشوف معلم بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأجود في الشمال مفدم، وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم. وكانت العرب تتمجد وتمدح بالكرم، وإذا أراد أحد أن يستجلب ما عند أهل السؤدد من الأمراء ومن يظن بهم الخير من رؤساء الناس كان يمدحهم في الكرم. فخلد الشعر العربي رجالا عرفوا بالكرم لما قيل فيهم. يقول الأول: رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فخلد التاريخ ذكر عرابة الأوسي لشدة كرمه، ولأنه وافق شاعرا مجيدا أحسن ذلك الشاعر ذكر كرم عرابة الأوسي. والآخر يقول في أحد ممدوحيه: تعود بسط الكف حتى لونه، ثناها لقبض لم تطعه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. تعود بسط الكف حتى لونه، ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. فكل من مدح الأمراء والكبار في تلكم العصر الخالية كان يمدحهم بكرمهم وعطائهم. وقد مر معنا قول الأول: قالوا تركت الشعر قلت ضرورة، باب البواعث والدوافع مغلق، ذهب الكرام فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. والمقصود أن الكرم كان يجري في دماء العرب ويحبون أن يحسنوا إلى غيرهم. وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بأنه مطعم طير السماء، فإنه كان ينحر لقومه الجزور ثم يضع بعض اللحم في جبال مكة حتى يأتي الطير ويأكل منها، فعرف بأنه مطعم طير السماء. ولما دخل على أبرهة أو عندما أتى إلى سيف بن ذي يزن ليهنئه بالملك، كل ذلك مدح به بأنه مطعم طير السماء. وكذلك كان عبد الله بن جدعان كانت له جفنات، جفنة يأكل منها الراكب وهي عالية جدا، وجفنة يأكل منها الماشي وهي أقل منها علوة، وجفنة يأكل منها القاعد. وقالوا إنه كان ينحر 1000 جزور في يوم عرفة، وهذا كله مبالغة في الكرم. لكن الكريم عندما يكون لديه وفرة مال فهذا ممدوح بحق، لكن تعجب ممن قل ما في يده ومع ذلك يعطي. فالحطيئة في القصيدة التي بين يدينا إنما أراد أن يذكر رجلا لا يملك من الدنيا شيئا، حتى إن ابنه عرض عليه أن يذبح كل ذلك قرا للضيف، حتى يبين لك أن العرب كانت وما زالت في الكثير منهم يعلمون أن حق الضيف شأنه عظيم. وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والعرب لا تجعل أحدا مقدما على حاتم طي في هذا الباب، وقد خلد حاتم ذكره بما كان ينحره لأضيافه. فكان إذا علم أن الضيف من قبائل متفرقة كان يضع لكل أحد منهم جزورا يخصه، لأنه يعلم أن كل أحد منهم سيذهب إلى ديار قومه وسيخبر عما رأى، فلا يريد أن يخبر عن شيء واحد، وإنما يريد أن يخبر عن أشياء. وهو القائل يخاطب زوجته: أماوية إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر. وقد ورد عنه أنه كان يأمر من يخدمه من مماليكه أن يوقدوا النار، ويقول لهم: إن جلبت ضيفا فأنت حر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. والخنساء لما أرادت أن تمدح وترثي أخاها صخرة ذكرت جوده وكرمه قائلة: قد بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، إلى أن قالت: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، حمال ألوية هباط أودية، شهاد أندية للجيش جرار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. نشت أي ندخل في الشتاء، فكلما دنا فصل الشتاء اشتد الجوع، لأن الليل يطول والبرد قارس فيشتد الجوع. فكانت العرب تتمدح بالإطعام في أيام الشتاء، تتمدح بالإطعام في ليل الشتاء. والعرب ولما جاء القرآن الكريم وظهرت شمس الإسلام وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، كان الصالحون قبلنا يعدون الشتاء ربيع المؤمن، لأن نهاره قصير فهو أهل وقدرة لأن يصام، وليله طويل أهل لأن يقام. وأفضل من ذلك كله أو قريب من ذلك كله أن يحرص الإنسان على الإطعام في فصل الشتاء. ولهذا قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت أي ندخل في الشتاء، وإن صخرا إذا نشت لنحار. والإطعام من حيث العموم رغب فيه القرآن، قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ربنا يقول كذلك: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام شيء آخر غير إكرام الضيف بعينه، فإطعام الطعام المقصود به الصدقات العامة، ولكن إكرام الضيف هو ذلك الذي يقصدك، يقصد دارك، يقصد بيتك، ويأتيك من مكان نائٍ لا يعرف، قد لا يعرفك أو لا يعرف أحدا في البلدة التي هو قادم إليها، فيصبح حقه عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الآن نعود من حيث بدأنا إلى أبيات الحطيئة: وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم، يعني يوجد رسم أي مكان وديار لأي أحد فيها من قبل. وأفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح، ثلاثة أشباح تخالهم وهما، ويقصد الحال المسكن الفقر. من كان هذا حاله قطعا هو معذور عقلا ونقلا طبعا وشرعا، لكنه أراد أن يبين لك أن بعض الرجال إنما يغلي الهم في صدورهم. والعرب تقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقد مر معنا غير مرة أن العرب وأهل الفضل يقولون: سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. وما زال في الناس ولله الحمد الكثير من أهل السخاء وأهل الكرم وأهل العطاء، والله عز وجل يبتلي العباد بعضهم ببعض. قال ربنا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والإنسان العاقل ينظر إلى من دونه حتى لا يحتقر نعمة الله جل وعلا عليه، فإذا أتاه الله عز وجل حظا من مال أنفقه وأطعم. قال صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى. وربنا عز وجل يقول: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. فالإنسان يصنع الخير، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، إن الجميل جميل حيثما زرع. فالإنسان يجتهد في العطاء والخير، كما صورنا هذا الشاعر الحطيئة ذلك البدوي العربي في شعب من الصحراء كيف كان يحرص على إكرام ضيفه، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، وبعد هذا الجزء الثالث من لقاء هذه الليلة المباركة من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء أبيات في الكرم. نستفتح بالذي هو خير، الأخت هيا من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ،
تفضلي حياك الله.
أنا عندي سؤال، أنه تخصص آيات الأحكام، هل يعني الأحكام في القرآن مختصرة على آيات الأحكام فقط، أو ممكن استخراجها من يعني مثلا قصص العبر؟ السؤال الثاني، إذا كنت أريد أن يعني أدرس اللغة العربية في المنزل، كيف أتدرج في الكتب؟ يعني أسماء كتب معين حتى الإتقان، يعني أنا ما أجيد اللغة العربية.
شكرا يا أختي هيا. بالنسبة للسؤال الأول، آيات الأحكام معدودة في كتاب الله جل وعلا، فالقرآن فيه أحكام وفيه عقائد وفيه قصص فنية كثيرة. يمكن استخراج بعض آيات الأحكام من آيات القصص التي فيها العبر، كما استنبط العلماء من قول الله عز وجل في خبر موسى مع ذلك العبد الصالح، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فاستنبطوا منها أحكاما. واستنبطوا كذلك من قول من كان مع نبي الله يوسف وأنا به زعيم موضوع الكفالة. فلا يلزم أن تكون الآية نصا في الحكم ظاهرة، هذا باب. وهناك كتب مثل كتاب تفسير آيات الأحكام للسائس، وهو عالم مصري جليل. هذا ما يتعلق بآيات الأحكام. أما اللغة العربية فشأنها عظيم، وهي أم العلوم ومفتاح كل خير، وللسكاك كتاب اسمه مفتاح العلوم، تكلم فيه عن علوم الآلة، عن علوم اللغة العربية. ويمكن الاستزادة نحويا بجامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني وغيرها من كتب النحو المقربة للنحو، مع أن يقارب ذلك كذلك القراءة في الأدب والقراءة في البلاغة والقراءة في الصرف. وفقنا الله وإياك. نعم، الأخت أسماء من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟ الله يسعدك ويحفظك ويرفع قدرك ويحميك. يا شيخ، ودي أسألك في سورة الحج اللي هي آية 73 حقت الذباب، ذكرتها صح يا شيخ؟ يا الناس ضربة،
نعم،
يا الناس ضربة مثلا فاستمعوا لها. طب يا شيخ ايش معنى يسلبهم الذباب وبعدين لا يستنقذوه منه وضعف الطالب مطلوب؟ نعم. ايش يعني هذولا؟ يعني ايش اللي ايش يسلبهم؟
القرآن عندما يضرب الأمثلة يضربها بالشيء الذي يعرفه الناس، حتى لا يصبح المثل في نفسه أمرا محيرا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لهم أطعمة يأتي الذباب يطرقها ويفر بها، لا يستطيعون أن يخرجوا من في الذبابة ما سلبتهم إياه من الطعام. ولهذا قال الله عز وجل بعدها ضعف الطالب والمطلوب. وللعلماء أقوال، هل المقصود الأصنام أو المقصود الذباب نفسه؟ وأيا كان الأمر فإن المثل ذكر لبيان ضعف تلك الآلهة التي تعبد من دون الله بلا استثناء. الله عز وجل لا رب غيره ولا إله سواه، هو الخالق وهو أحق من عبد، بل لا يعبد غيره بحق أبدا. انتصار من ليبيا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
بارك الله فيك يا شيخ على البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضلي.
قلت لك يا شيخ أنا نفسر في الحلم عشوائي هيك.
أنا يا أختي الكريمة لست،
لا بنسألك عايز نفسرش في الحلم يا شيخ.
نعم،
لكن أنا يعني هيك هوايتي نفسر للناس في الحلم، يعني مش قارية فيه ولا حاجة، لكن نفسر خلاص. يعني الشيء هذا عندي فيه ذنب والله عادي. يعني
أنت أعلم بنفسك إذا كنت تعلمين.
لا أنا قارية لا شيء، هيك نفسر حس عندي فيه رأس.
وأحيانا لا يكون يلزم أن يكون الإنسان قاريا، لكن يكون الإنسان مطلعا، يملك من الثقافات العامة ما يقدر به على تعبير الرؤى والأحلام. وأنت لا تتكلفي شيئا لا تحسنينه. وإن كنت يغلب على إن كان يغلب على ظنك أنك تحسني فتوكلي على الله. وإن عبرتي لأحد أو اثنين أو ثلاثة وقع وفق ما عبرتي فامضي، وإلا فاتركي هذا الشأن لأهله. شكر. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ حفظك الله، انتبس علي وعلى الكثيرين تشبيهكم قصة جمال خاشقجي رحمه الله قصة خالد بن الوليد في حرب الردة. يعني إذا سمحت شيخنا الفاضل يمكن التوضيح أكثر، صراحة نحن نحبك كثيرا ونريد أن نفهم منك أكثر. شكر الله لك شيخنا.
جزاك الله خير أخي عبد الله، أولا على أدبك وعلى أنك لم تتعجل في الحكم. لكن ينبغي أن يعلم حقائق معينة حول القضية. هو عندما تريد أن تفقه شيئا لابد أن تفقه مناسبة القول. كان جوابي لسؤال المذيع حول تصريح لمصدر سعودي لوكالة رويترز عن أن ما وقع هذا أول ما كشفته التحقيقات، التحقيقات أخذت أطوار، فما كشف في المرة الأولى قالوا أو قال المصدر بناء على ما وصل إليه أن هؤلاء الفريق كانوا مكلفين بالتفاوض فتجاوزوا الحد إلى القتل. هذا الذي قاله المصدر ونقله الإعلامي المحاور لي، فأنا أرد الآن أجيب المحاور أجيب الإعلامي. فذكرت مثلا تاريخيا وقع، فكان المثل التاريخي حقا موافقا للقضية وقت هذا التحقيق الأول، لأن العرب تعرف وجه الشبه. أنت عندما تقول الآن لابنك يا أسد لا يفهم الابن إلا أنك تريد أن تخبر عنه أنه شجاع، لا يفهم الابن أنه دابة من الدواب تمشي على أربع، ولا أنت تريد هذا، إنما وجه الشبه فقط هو الشجاعة. فالعرب تعرف شيئا اسمه وجه الشبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر كما ترون القمر ليلة البدر. فليس المقصود تشبيه الله تعالى بالبدر، وإنما المقصود إمكانية الرؤية، وجه الشبه إمكانية الرؤية وعدم التزاحم والتضام عليها. فنحن قلنا إن هؤلاء هذا الفريق وفق ما كشف التحقيق الأولي أنهم إذا كانوا كما قال الإعلامي كما قال المصدر في حينه أنهم طلب منهم التفاوض فتجاوزوه للقتل، أنه يشبه حال خالد بن الوليد عندما انتقل من صلاحية أدنى إلى صلاحية أعلى. وقلت حينها وأنا أتحدث أنا أتكلم عن وجه الشبه لا عن الأشخاص والأحوال، ولا يفهم عاقل يعرف العربية أنني أردت تشبيه خالد بالفرقة أو تشبيه من أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر، إنما شبهت الصنيع بالصنيع، الصنيع بالصنيع، بمعنى أن التحقيق يقول إن هؤلاء الفرقة تجاوزوا الحد من التفاوض إلى القتل، فأنا قلت مثلهم مثل حال خالد. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وهذا في البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ إلا من فعل شنيع، فهؤلاء القوم أتوا بفعل شنيع مثل شناعة فعل خالد من حيث وجه الشبه، لأن خالد يشبه هؤلاء وأنهم يشبهوا خالد، أو أن من أمر يشبه أبا بكر أو يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا علاقة له بالقضية من أول أمر، هذا أمر. لكن المقطع لما مضى عند الناس مضى بعد التصريح الثاني، ثم التحقيق كشف على الأقل إلى الآن أنهم بيتوا النية من قبل. إذا كانوا قد بيتوا النية من قبل وهذا وقت حديثي لم يكن ظاهرة، فإن خطاب فخامة الرئيس التركي جاء بعد كلامي، وخطاب صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد جاء بعد كلامي، وتصريح وزير الخارجية اليوم جاء بعد كلامي. فأنا تكلمت عندما كان التحقيق يتحدث عن مسألة أن الوفد أمر بالتفاوض فانتقل إلى القتل. بعد ذلك إذا كان هؤلاء قد بيتوا النية فأصبح إسقاط المثل التاريخي ليس في محله، لكنني عندما أسقطته كنت تماما متيقنا من صحة إسقاطي، وهو حق لا يمكن التراجع عنه. لكن المقصود الآن المقصود بيان معنى كلمة وجه الشبه. طبعا خاض في هذا أقوام عفى الله عنا وعنهم، ونحن نسأل الله عز وجل لنا وللأخ جمال رحمه الله ولكل من خاض في عرضنا من محب أو ذام أو مجير للكلم أو منصف أو غير منصف، نسأل الله أن ينزع عنا وعن قلوبهم الغل، وأن يجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. لكن لابد أن تتضح الصورة ويعرف الإنسان مناسبة القول مناسبة الكلم، حتى لا يحمل أخاه قول أخيه ما لا يحتمله. هذا الذي يظهر لي في المسألة. أما إذا كان استدرج وأعطي أمانا فهذا قد خرج إلى مسألة الغيلة، خرج إلى مسألة أخرى يحكم فيها القضاء ولا تحكم فيها الفتوى. الفتوى في الأوصاف والقضاء في الأعيان، والله جل وعلا هو اللطيف الخبير. وأرجو يا أخي عبد الله أن يكون لك وللمحبين أمثالك، قد ظهر الأمر جليا في وصفي وكلمي، وكل من يريد الحق أرجو أن يكون قد وصل الحق إليه. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، والعلم عند الله يا أخي الحبيب. الأخت ريم من أمريكا.
ألو.
نعم حياك الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم
عندي
السلام.
سؤالين جزاك الله خير.
نعم.
السؤال الأول، نسيت أصلي صلاة العصر وبعد يومين ذكرتها فصليتها يعني بعد ما ذكرتها، هل هذا صحيح؟
نعم، قال صلى الله عليه وسلم. تفضل أسأل الثاني عشان لا نكلفك.
سؤال ثاني من فضلك.
نعم تفضلي.
سؤال ثاني من فضلك، أنا بقرأ القرآن كل يوم ختمة، فهل ممكن أقرأه وأسمع أي شيخ يعني أتبدأ مع الشيخ وأقرأ معه في ختمة القرآن أو لا؟ أو لازم أقرأ
بالنسبة القرآن. للسؤال الأول ما فعلتي صحيح؟
جزاك الله خير.
شكرا يا أخت ريم. بالنسبة للسؤال الأول، كونك نسيت صلاة العصر ثم تذكرتها بعد يومين ثم صليتيها، هذا هو الحق، وما فعلتيه موافق للسنة، ليس لها كفارة إلا ذلك، وقد أديت ما عليك وبرئت الذمة يا أختي الكريمة. بالنسبة للسؤال الثاني، فإنك إذا كنت تسمعين لأحد القراء من مشايخ الأمة تقرأين معه فقد فعلت خيرا كثيرا، لأن قد يغلب على الظن أن أمثالك قد لا يحسن القراءة جيدا، فعندما يقرأ تبعا لشيخ يكون أكثر إتقانا. وفقك الله يا أخت ريم. أم حمد من العين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال شيخ؟
الحمد لله.
عندي سؤال عن الحلق، يعني دوم أحلق يوم الولد الصبي يقول لي والله يسوي كذا وكذا، هل علي أثم؟
ما فهمت، تحلمين ماذا؟
يعني في العيال يوم يعصبون يعني أحلف أني والله أمسك عنكم التلف وما أعطيك إياه وأرجع أعطيهم إياه، هل هذا علي أثم؟
الحلف قصدك.
أيوة الحلف.
وأنت إذا كان يجري على لسانك يا أختي أم محمد فلا حرج، والله عز وجل يقول لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن إذا عقدت الأمر وحلفت حلفا موثقا وكان ظاهره أنك تريدين المنع فيجب أن تكفري كفارة يمين، لكن يظهر لي من طريقة كلامك أنك إنه يجري على لسانك، وإن شاء الله ليس عليك حرج يا أختي الكريمة. عامر من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
ساك الله بالخير.
ساك الله بالنور.
يعطيك العافية يا شيخ.
اللهم آمين.
شيخي عندي سؤالين بس إن شاء الله تفيدنا فيهم.
تفضل.
السؤال الأول، مثلا شخص تجدد للصلاة بس قبل الصلاة يعني قبل الصلاة قاعد يسبح ونعس، هل يعتبر وضوء باطل يعني يرجع مرة ثانية يعيد؟
العلماء مختلفون هل النوم في نفسه ناقض أو هو مظنة النقضي. إذا كان نعاس خفيف لا حرج يكمل الصلاة.
لا حرج على. طيب السؤال الثاني يا شيخ بخصوص الأحلام المزعجة، الواحد يوم يحلم حلم هل يجوز أن يروي لشخص ثاني؟
لا تخبر بها أحدا، يعني تغير جهتك، ادخل على يسارك، اذكر الله جل وعلا واكتمها، لا تخبر بها أحدا.
الأحلام المزعجة يعني
إذا كان مزعج لا تخبر به أحدا، يعني اذكر الله عز وجل وقم صلي ركعتين بعد الحلم مباشرة يكفيك الله جل وعلا إياه. وسيم من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخنا.
حياك الله أخي وسيم، تفضل.
الله يزيد فضله. شيخ عندي سؤال بسيط لو تكرم.
نعم.
بالنسبة للزكاة، الزكاة المفروضة زكاة الأموال.
نعم.
الحين لو واحد بده يغير موعد الزكاة يغيرها، مثلا أنا بطلع زكاة مثلا في شهر رمضان، لو بدي أغيرها السنة اللي بعدها أطلعه مثلا في شهر شوال أو العكس أو أقدم، شو الحكم الشرعي بهذه الحالة؟
هو الأمر منوط بحولان الحول.
شكرا جزيلا.
المال إذا حال عليه الحول يجب إخراج زكاته، لكن لو قدمت بشهر فإن شاء الله تعالى لا حرج، وإن أخرت لشهر بحيث يكون لديك متسع من الوقت حتى تنفقها على أنك في العام القادم، يعني تجعل الزكاة تبدأ تنتهي في رمضان، يعني تدفع تزكي المبلغ إلى رمضان ليس إلى شوال، فهذا جائز لا حرج. يعني لابد أن نفرق ما بين المال النفسي وما بين قضية وقت الإنفاق. يعني مثلا المال عندك في إلى واحد رمضان 100,000 درهم، فإذا جاء شوال كان 90,000، فأنت تزكي 100,000، لأن الحال لأن الحولة حالة على 100,000 وجبت في رمضان، فتزكيها، فالنصاب الذي كان وقت حلول الحول هو الذي يزكى، وإن كنت قد أخرجتها في شوال لوجود متسع من الوقت. وأرجو أن يكون الجواب واضحا. نعم. مبارك من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
صلى الله يدومك إن شاء الله دخل لها الأمة إن شاء الله.
آمين آمين.
شيخ أنا طبعا أنكم أكثر من الناس المستعدين لك في موضوع القصص.
نعم.
وموضوع المحاضرات العامة بشكل عام. سؤالي طال عمرك، هل يجوز ذكر القصص ونشهدها بالأسامي؟ يعني نذكر الاسم في القصة، وحتى لو كانت القصة سيئة يعني ذكرها للشخص هذا فيها مساوي مثل شرب الخمر، مثل أمور كثيرة يعني أنا لاحظنا كثير عليها بتذكر قصص لشخصيات يعني نساها التاريخ اللي أنت تشهدها إن شاء الله.
بالنسبة لخطب الجمعة، قدر الإمكان الإنسان يعني يترك مسألة ذكر الأشخاص وتسميتهم، إلا في حالة يعني تكون ضيقة جدا، كما أحيانا في الدعاء لولي الأمر أن يذكر اسمه يمكن لا يكون حرج هنالك، لكن ذكر أسماء في حال الخطبة لأشخاص الأفضل عدم فعله. فالمنبر منبر الجمعة يختلف عن المحاضرات، يختلف عن الدروس التي تلقى في النوادي والمواطن الثقافة، لأن منبر الجمعة له حرمته له قدسيته، وهو جزء من الصلاة، والله قال اسعوا إلى ذكر الله، فهذا كله يحتاط له، لا تذكر فيه الأسماء. لكن في المجالس الخاصة في الندوات في المنتديات وأشباه ذلك يبقى الأمر أكثر سعة. بسؤال الأخ مبارك نأتي إلى سؤال نهاية سؤال لقاء هذا اليوم المبارك، وقد كان اللقاء عنوانه أبيات في الكرم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.